لا تفعلي، أما تأمرين أن يغضب الله لغضب رسوله تهلكين، أو كما قال فجئت إلى المشربة، يعني غرفة مرتفعة وعليها بواب عبد الأسود، فقلت استأذن لعمر. قال فذهب، قال ذكرتك له فلم يرد شيئا، فذهبت إلى المسجد لأسمع أناس جالسين عند المنبر، ثم غلبني ما أجد فذهبت، فقلت استأذن لعمر، فذهب فاستأذن، قال ذكرتك فلم يرد شيئا، يقول فذهبت وجلست عند المنبر، ثم غلبني ما أجد، فذهبت فقلت للبواب استأذن لعمر، فاستأذن وقال ذكرتك فلم يرد شيئا، فذهبت، ثم بعد ذلك ناداني الرجل وقال أذن لك، فجاء يقول فأتيت المشربة يعني الغرفة، وقلت يا رسول الله أطلقت نساءك؟ قال لا، فقلت الله أكبر، تعجبا فرحا بكونه لم يطلق نساءه، وتعجبا من كذب بعض الناس الذين أشاعوا هذا الخبر، وقلت يا رسول الله إني قلت لحفصة كذا وكذا، وكانت النساء كنا قوم من قريش نغلب نساءنا، ثم لما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساءهم، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله أستأنس؟ قال نعم. ثم بعد ذلك قال نظرت في الغرفة فوالله ما أجد شيئا أرد البصر إلا ثلاثة أهب يعني جلود، ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم نائما على حصير قد أثر الحصير في جنبه، فقلت يا رسول الله أنت رسول الله وهؤلاء فارس والروم قد أعطاهم الله من الدنيا، فادعوا الله أن يعطيه. قال فاستوى النبي جالسا وقال في شك يا ابن الخطاب إن هؤلاء قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، أو كما قال. هذه القصة اختصرها المؤلف رحمه الله، والشاهد من هذا التناوب، تناوب عمر وجاره الأنصاري في العلم وتبليغ العلم، كل واحد ينزل إذا لا يمكن يكون الإنسان له زميل يتناوبان حتى لا يفوت العلم على الإنسان، حتى يستفيد كل واحد يخبر أخاه بما سمعه. نعم.
باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ، فقال أيها الناس إنكم منفرون، فمن صلى بالناس فليخفف.
إنكم أو إن منكم
سم.
إنكم
منفرون،
وفي لفظ إن منكم منفرين. طيب نعم.
أيها الناس إنكم منفرون، فمن صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة.
وهذا فيه أنه يشرع الإمام أن يراعي حال المأمومين ولا يطيل عليهم، لأن المأمومين فيهم المريض وفيهم الضعيف وفيهم صاحب الحاجة، فلا يشق عليهم. ولكن المراد من التخفيف هنا التخفيف النسبي الذي يفسر بما دلت عليه النصوص. وفي حديث أنس قال ما رأيت صلاة أخف من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام. فصلاة النبي اجتمع فيها الأمران، تخفيف مع الإتمام، لابد من الأمرين. والتخفيف ليس المراد يرجع إلى شهوة الإمام ولا إلى شهوة المأمومين، لا إلى رغبة الإمام ولا رغبة، وإنما يرجع إلى الشر. كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي وصف أنس صلاته وأنها خفيفة في تمام، كان الصحابة يحزر له في الركوع في التسبيحات، الركوع 10 تسبيحات وفي السجود 10 تسبيحات مع التدبر، وكان إذا رفع رأسه من الركوع وقف حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة يعني بين السجدتين وقف جلس حتى يقول القائل قد نسي، هذه صلاته. فهذا 10 تسبيحات تخفيف بالنسبة إلى 50 تسبيحة، ولو تضبح إنسان 20 تسبيحة تقول هذا تطويل، أما 10 تسبيحات فلا تخفيف، لأن هذا هو فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن كأن هذا الرجل الذي شكاه كانه يطيل إطالة زائدة، ولهذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم ووعظ وقال أيها الناس إنكم منفرون، وفي لفظ إنكم منفرين، إذا صلى أحدكم الناس فليخف، فإن من ورائه الضعيف والسقيم وذا الحاجة، يعني تخفيفا وناس يوافق الشرع، لا تخفيفا يرجع إلى نقل الغراب، نقل الصلاة كنقل الغراب وسرقة الركوع والسجود، لا ليس المراد هذا. تخفيف المراد التخفيف الذي يفسر بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعشر تسبيحات الركوع والسجود هذا تخفيف، وخمسين تسبيحة واربعين تسبيحة هذا تطويل. هذا الرجل كأنه يطيل إطالة زائدة عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا غضب النبي في ده. استدل به على الغضب أن الواعظ قد يغضب أحيانا في الموعظة والتعليم إذا وجد ما يدل على الغضب. نعم.
حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا سليمان بن بلال المديني عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن يزيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن اللقطة فقال اعرف وكاءها أو قال وعاءها وعفاصها ثم عرفها سنة ثم استمتع بها فإن جاء ربها فأديها إليه. قال فضالة الإبل، فغضب حتى أحمرت وجلتاه أو قال أحمر وجهه. فقال وما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وترعى الشجر فذرها حتى يلقاها ربها. قال فضالة الغنم، قال لك أو لأخيك أو للذئب.
وهذا استدل به المؤلف رحمه الله على غضب النبي صلى الله عليه وسلم في اللقطة، واللقطة هي المال الضائع، والمال الضائع إذا وجده الإنسان سواء كان نقودا أو متاعا إن كان شيئا يسير فهذا ذكر العلماء أنه يلتقط، ولا الذي لا تتبعه همة وساط الناس، وجد شيء قليل سوط مثلوا له بالسوط والعصا والبيضة ريال ريالين خمسة ريالات هذه شيء يسير يلتقطها الإنسان. أما الشيء الذي تتبعه همة وساط الناس من غالب 100 ريال 50 ريال أو ما أشبه 500 ريال أو ما أشبه ذلك من اللقطة فإن الإنسان لابد أن يعرف أوصافه. ولهذا قال اعرف وكاءها وعفاصها، تعرف الوكاء الرباط الخيط الذي يربط فيه، والعفاص الوعاء الذي تكون فيه، وإذا كانت مثلا نقود عددها يعرف عددها، وهل هي من فئات مثلا 500 أو من فئات 100 أو من فئات 50، يحفظها ويسجلها عنده ثم يعرفها سنة في مجامع الناس في كل أسبوع بعد صلاة الجمعة يعرفها على حسب الحاجة. فإذا مضت سنة ولم يأتي أحد فإنه يتملكها مع ضبط صفاتها، فإن جاء طالبها يوم من الدهر دفعها إليه، وإن لم يأتي أحد فهي له. وضالة الغنم كذلك، ضالة الغنم يأخذها. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل احمر وجهه وغضب، وهذا هو الشاهد الترجمة، الشاهد أن النبي غضب في الموعظة واحمرت وجلتاه احمر وجهه، قال دعها ما حذاها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر، ما في داعي إلى أن تلتقط البعير، البعير يستطيع أن يمنع نفسه من السباع، ما يلتقط البعير. ولهذا لما سئل قال يا رسول الله الإبل ضالة الإبل احمر وجهه احمرت وجلتاه وقال ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها، مع حذاؤها الخف تمشي المسافات الطويلة، وسقاؤها ترد الماء ولو كان بعيد تصبر على الماء وتشرب وترد الشجر حتى يجدها ربها. ومثله قال العلماء مثله البقر وغالبا تمنع نفسها. قال العلماء إلا إذا كانت لو قدر أنها في مسبعة وجتمعت عليها السباع فإنه ينقلها من هذا المكان المخوف إلى مكان آخر ولا يأخذها. والغنم قيل له فضالة الغنم، قال خذها هي لك أو لأخيك أو للذئب، ما تمنع نفسه الشاة ما تمنع نفسها من الذئب، هي لك تأخذها أنت أو لأخيك يأخذها غيرك أو يأكلها الذئب. فإذا أخذ ضالة الغنم لا بأس، إن حب أن يبقيها بعد ذكر أوصافها أو يأكلها أو يبيعها ويحفظ ثمنها ويعرفها حتى يجي صاحبها، فإن جاء صاحبها دفع إليه وإن لم يأتي صاحبها فهي له. والشاهد من الحديث النبي غضب في الموعظة لما سئل عن ضالة الإبل واحمرت وجنتاه واحمر وجهه وقال دعها يعني لا تلتقط، ما في داعي إلى التقاطها لأنها تمنع نفسها من السباع وتصبر على العطش وتلد الماء وتأكل من الشجر حتى يجدها ربها. دل على أن الإبل لا تلتقط، وأما الشاة تلتقط لأنها ما تمنع نفسها. وكذلك اللقطة من النقود ومن غيرها يأخذها ويضبط أوصافها الوعاء اللي فيه والرباط والخيط الذي فيه مثلا عددها وفي مثلا الفئات التي منها كما في هذا الزمن صارت الأوراق نقدية وفئات فيضبط الصفات ويعرف سنة، فإن جاء صاحبه وإلا ثمن لك، فإن جاء طالبه يوم من الدهر وعرف الأوصاف دفع إليه. نعم 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 مكة لا خصوصية ما تلتقى طلقة الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم الفتح قال ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد إلا لمعرف، لكن الحرم له خصوصية ما يلتقطها إنسان إلا يعرفها مدى الدهر، ما يتملكها بعد سنة مدى الدهر. لكن الآن يوجد لجنة الآن موجودة في مكة تسلم إليهم اللقط، فإذا سلمها إلى اللجنة المخصصة في المسجد الحرام أو في غيرها تبرأ ذمته، وإلا فإنه وإلا الأصل أنه يعرفها مدى الدهر. هذه خصوصية مكة لا تلتقط لقطتها إلا لمنشد. نعم
حدثنا محمد بن علاء
نعم في المكان القريب في المساجد اللي حوله عند أبواب المساجد عند مكان مجتمعات الناس في الأسواق القريبة منه.
بالنسبة للنقطة الشيخ إذا بقيت أنه سنة وولدة تتبع
نعم تابع له إذا بقيت تابع نبوة تابع نعم
إذا أتى أولاد صاحب المال وعرفوها وذكروا هل يعطونه؟
إذا أتى لا يعطيها صاحب صاحب اللقطة إلا إذا توفي تعطى الورثة، يعطى يكون واحد مسؤول عن الورثة أو وكيل عن الورثة يدفع عليه. نعم
حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو سامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها فلما أكثر عليه غضب ثم قال للناس سلوني عما شئتم، فقال رجل من أبي؟ قال أبوك حذافة، فقام آخر فقال من أبي يا رسول الله؟ فقال أبوك سالم مولى شيبة، فلما رأى عمر ما في وجهه قال يا رسول الله إنا نتوب إلى الله عز وجل.
وهذا السبب في هذا أن بعض الناس أكثر الأسئلة عن النبي صلى الله عليه وسلم سؤال التعنت امتحان واختبار تشكيك، وهذا صدر من بعض المنافقين أسئلة امتحان تشكيك، فغضب عليه الصلاة والسلام وقال لا تسألون عن شيء إلا أخبرتكم فيه مقام هذا وأكثر، وقال سلوني سلوني حتى يزيل هذا الأمر، كان غضبان عليه الصلاة والسلام. فقام رجل يشك في نسبه، كان إذا تخاصم مع أحد نسبوه إلى غير أبيه، فقال من أبي يا رسول الله؟ قال أبوك حذافة، فثبت نسبه وينسب إلى حذافة. فقالت له أمه ما رأيت ولدا أعق منك، كيف تسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال؟ أما تأمن أن تكون أمك قد قارفت ما يقارف بعض أهل الجاهلية فتفضحها على رؤوس الخلائق؟ لأن مثل في الجاهلية قد يقع زنا هن، وكانوا شك في نسبه، فقال أنا أريد أن أعرف نسبي، والله لو نسبني إلى عبد الأسود لانتسبت إليه أو كما قال. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال حذافة، لأنه أوحى الله إليه أنه لا يسأل إلا أجاب في هذا المقام. وسأله رجل من أبي؟ قال سالم. فعرف عمر هذا فجاء وبرك على ركبتيه قال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي نتوب إلى الله، حتى سكن غضب النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد من هذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم في الموعظة بسبب هذا. نعم
باب من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث.
نعم
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فقام عبد الله بن حذافة رضي الله عنه فقال من أبي؟ فقال أبوك حذافة، ثم أكثر أن يقول سلوني، فبرك عمر على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، فسكت.
وهذه هي القصة السابقة، بروك عمر على ركبتيه أمام المحدث والعالم، فلا بأس الطالب يبرك بركبتيه ويجلس أمام المحدث والعالم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو يحدث الناس ويعلمهم، وعمر برك بركبتيه وقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. نعم
باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه، فقال لا وقول الزور، فما زال يكررها. وقال ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم هل بلغت ثلاثة.
نعم، وهذا فيه تكرار، إذا لم يفهم يكرر الإنسان، يكرر ثلاثة، يبلغ العالم وغيره المسألة ثلاث مرات إذا لم يفهم، فإذا فهم عنه فلا يحتاج إلى تكرار، وإذا لم يفهم كرره ثلاثة، كان يرفع صوته بالتعليم. نعم.
حدثنا عبدة قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن مثنى قال حدثنا ثمامة بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سلم سلم ثلاثا، وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا.
حدثنا نعم، وهذا إذا لم يسمع، إذا لم يسمع التسليم سلم ثلاثا، أما إذا سمع في أول مرة فلا حاجة، وكذلك يعيد الكلمة ثلاث مرات إذا لم تفهم عنه، فإذا فهمت اكتفى بالمرة الواحدة. نعم.
حدثنا عبدة بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا ثمامة بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه.
ولذا قال حتى تفهم عنه، مفهومه أن إذا فهمت في المرة الأولى أو الثانية فلا يعيدها، وهذا من العلم، من العلم أن العالم يكرر ثلاث مرات إذا لم حتى يفهم عنه، ويسلم كذلك يسلم ثلاثا إذا سلم على القوم إذا لم يسمع تسليما، أما إذا سمع في أول مرة فلا حاجة. نعم.
وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا.
نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه فأدركنا وقد أرهقنا الصلاة صلاة العصر ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا.
هذا هو الشاهد، نادى بأعلى صوته مرتين أو ثلاثا، ويل للأعقاب، فيه رفع الصوت، صوت المعلم والواعظ حتى يفهم عنه، وفيه أنه يكرر مرتين أو ثلاثة إذا لم يفهم، أما إذا فهم في المرة الواحدة فلا بأس. وفيه أنه ينبغي الإنسان أن يعتني بالتبليغ وإسباغ الوضوء في الرجلين، ولهذا استعجلوا الصحابة تأخروا فجعلوا يتوضؤون ويمسحون على أعقابهم كأنهم ما بلغوا مؤخر الرجل، فنادى النبي على صوته ويل للأعقاب من النار، الأعقاب التي يعني الأرجل التي لم تبلغ بالماء ولم تسبغ بالماء ويل لها من النار، رفع صوته للحاجة في رفع الصوت وكرر ثلاثة حتى تفهم عنه. ينبغي الإنسان أن يلاحظ أن يسبغ الوضوء ولا سيما في الرجلين، يلاحظ ما يخلي ما بين الأصابع، يلاحظ مؤخر القدم، ولهذا الصحابة لما استعجلوا وقد تأخروا وجعلوا يمسحون على أعقابهم ورآهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحال نادى بعلى صوته ويل للأعقاب مؤخر الرجل يعني الذي لم تغسل بالماء في الوضوء ويل لها من النار مرتين أو ثلاثة حتى يفهم عنه. نعم، يعني ينبغي الإنسان أن يلاحظ الرجلين، يلاحظ مؤخر القدم، يلاحظ ما بين الأصابع، حتى ويلاحظ الشيء الذي ينبو عنه الماء. نعم.
باب تعليم الرجل أمته وأهله.
بارك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب تعليم الرجل أمته وأهله. أخبرنا محمد هو ابن سلام قال حدثنا المحاربي قال حدثنا صالح بن حيان قال قال عامر الشعبي حدثني أبو بردة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. ثم قال عامر: أعطيناكها بغير شيء، قد كان يركب فيما دونها إلى المدينة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب في تعليم الرجل لأمته ذكره المؤلف رحمه الله لبيان فضل التعليم، ذكر في هذا الحديث الذي فيه أن هؤلاء الثلاثة يؤتون أجرهم مرتين بسبب أنهم عملوا عملين: الأول رجل
من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فله أجران، أجر لإيمانه بنبيه وأجر لإيمانه بمحمد صلى الله عليه وسلم. والثاني عبد مملوك أدى حق الله وحق مواليه فله أجران، أجر لأداء حق الله وأجر لأداء حق المواليه. والثاني رجل عنده أمة أدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران، أجر في مقابل التعليم والتأديب وأجر في مقابل العتق فله أجران. وهذا هو الشاهد في الترجمة، تعليم الرجل أمته، في فضل تعليم الرجل أمته وتأديبها وتعليمها فهذا له أجر، وإذا اعتقها بعد ذلك صار له أجر آخر مقابل العتق سواء تزوجها ولم تزوجها، فإذا تزوجها بعد ذلك فهذا خير على خير لأنها بعد أن كانت أمة له صارت أم أولاده وشريكة حياته. فالأجر الأول في مقابل التعليم والتأديب، والأجر الثاني في مقابل العتق ولو لم يتزوجها، سواء تزوجها أو لم يتزوجها، وإذا تزوجها هذا خير على خير. وإذا كان هذا الفضل لمن علم أمته وهي أجنبية، فمن علم بنته أو أخته أو والدته أو زوجته كان أجره أعظم وأعظم. إذا كان تعليم الأمة وهي أجنبية وهي أمة رقيقة له في هذا الأجر له أجر عظيم، فإذا علم زوجته أو علم بنته أو علم والدته كان له الأجر أعظم وأعظم. ولهذا ينبغي للإنسان أن يعلم أهله وأولاده ما يحتاجون إليه، وأن يجعل لهم جلسة خاصة لتعليمهم ما ينفعهم حتى يحصل على الأجر. نعم، وهذا فيه فضل التعليم أيا كان، تعليم العلم والتعلم والتعليم، تعليم الأمة لها هذا الفضل العظيم، وتعليم غيرهم باب أولى. نعم.
ثم قال عامر أعطيناك بغير شيء قد كان يركب فيما دونا إلى المدينة.
نعم، عامر الشعبي يقول خذ هذه الفائدة بدون تعب وبدون مشقة، خذها أيها الطالب. قيل إن الخطاب للراوي عنه صالح بن حيان، وقيل لغيره، والمعنى أن هذه فائدة خذها يا طالب العلم بدون تعب ولا مشقة. قد كان يركب فيما دونها إلى المدينة، قد كان يسافر الإنسان سفرا بعيدا حتى يحصل على فائدة أقل من هذه الفائدة، وهذه الفائدة حصلت من دون تعب. هذا فيه تشويق لطالب العلم في الرغبة في العلم والرغبة في الاستفادة واقتناص الفوائد والحرص عليها. نعم.
الثلاثة للحصر.
لا، ليس حصرا، مفهوم العدد لا يفيد الحصر، لكن هو ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، وقد وهناك من يشاركهم. تكلم الشارع على قول ثلاثة يؤتون أجرهم، معروف أن مفهوم العدد لا يفيد الحصر، فما ورد من النصوص الأخرى أنه يؤتى أجره مرتين يضاف إلى هؤلاء الثلاثة. ما تكلم عن الشارع، المقصود أن مفهوم العدد لا يفيد الحصر، ليس فيه حصر، يعني هؤلاء الثلاثة من الذين يؤتون أجرهم مرتين. نعم. من ذلك قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. نعم.
باب عظة الإمام النساء. باب عظة الإمام النساء وتعليمهن. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أيوب قال سمعت عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال عطاء أشهد على ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال فظن أنه لم يسمع، فوعظهن وأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم وبلال يأخذ في طرف ثوبه. وقال إسماعيل عن أيوب عن عطاء وقال عن ابن عباس رضي الله عنهما أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا فيه أنه ينبغي الإنسان أن يعظ الإمام، أن يعظهن ويخصص لهن موعظة ويخصهن بالموعظة، وهذا في صلاة العيد لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد وخطب ظن أنه لم يسمع النساء، فجاء إلى النساء ووعظهن بموعظة خاصة. وفيه دليل على أن الإمام إذا خطب العيد فإنه يوجه للنساء موعظة خاصة إذا لم يسمعنا، فإذا سمعنا الآن مكبر الصوت فلا حرج، فلا حاجة إلى أن يخصص لهن موعظة خاصة. وإن خصص لهن موعظة ووجههن ووجه الموعظة إليهن اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فله وجه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لأنه ظن أنه لم يسمع النساء، ليس هناك مكبر صوت والنساء بعيدات، ولهذا قال بلال ظن أنه لم يسمعهن فجاء إليهن ووعظهن موعظة خاصة بعد أن خطب خطبة العيد ظن أن النساء لم يسمعن، فجاء ومعه بلال ووعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة، فاستجبنا له وأثرت فيهن هذه الموعظة، فجعلت النساء تتصدق بما عليها من الحلي، جعلت المرأة تلقي القرط في ثوب بلال والخاتم، القرط ما تضعه المرأة في أذنها من الذهب، والخاتم ما تضعه في أصبعها. فلما وعظهن النبي صلى الله عليه وسلم وحثهن على الصدقة جعلت النساء تتصدق بما عليها من الحلي، هذه تلقي القرط الذي في أذنها تصدق به، وهذه تلقي الخاتم الذي في أصبعها. وفي اللفظ الآخر أنه النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن وقال تصدقنا فإنكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة ولما يا رسول الله؟ قال لأن كنا تكثرن اللعن وتكفرن العشير، العشير الزوج. وفيه دليل على أن المرأة لها أن تتصدق، لها أن تتصرف في مالها إذا كانت رشيدة ولو لم تستأذن زوجها، المرأة لها أن تتصرف في مالها ولو لم يأذن لها زوجها، فإن هؤلاء النسوة تصدقنا ولم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل لهن استأذن أزواجكن، فإذا كانت المرأة رشيدة لها أن تتصرف في مالها ولو لم تستأذن زوجها ولا غيره. ويدل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه من أن ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها أعتقت وليدة لها، فقالت يا رسول الله أشعرت أني أعتقت وليدة فلانة؟ فقال أما إنك لو أعطيتها أخوالك لكان أعظم لأجرك. ولم ينكر عليها كونها لم تستأذن، أخبرت أنها أعتقت وليدتها وهي لم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر عليها، بل بين لها أنها لو أعطتها أخوالها لكان أفضل، وفيه دليل على أن صلة الرحم أفضل من العتق. وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لا يصح، ليس لامرأة العطية إلا بإذن زوجها، هو حديث شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة، أو أنه محمول على عطيتها، على أنها لا يصح لها عطية، ليس لها عطية في مال زوجها إلا بإذنه، أما إذا كانت رشيدة فلها أن تتصرف في مالها ولو لم يأذن زوجها، لهذه الأحاديث الصحيحة. نعم. والشاهد من الحديث في كتاب العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ النساء, أن الإمام وعظ وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظ النساء وخصهن بموعظة في يوم العيد, فلا بأس أن تخص النساء بموعظة خاصة. نعم.
باب الحرص على الحديث. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قيل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك, لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه.
وهذا فيه دليل فضل أبي هريرة رضي الله عنه وحرصه على الحديث, ولهذا لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال قال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد ظننت أن لا يسألني أحد أول منك لما عرفت أو لما رأيت من حرصك على الحديث. ففيه دليل على فضل أبي هريرة رضي الله عنه حرصه على الحديث, وأنه ينبغي الإنسان أن يحرص على الحديث, لأن الحديث هو الوحي الثاني, سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هي الوحي الثاني, والسنة تفسر القرآن وتوضحه وتأتي بأحكام جديدة وتقيد المطلق منه وتخصص العام وتأتي بأحكام جديدة, فهي وحي ثاني, هي الوحي الثاني. قال الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فينبغي الإنسان أن يحرص على الحديث, لأن السنة تابعة للقرآن وشارحة له وموضحة له ومخصصة لعمومه ومقيدة لمطلقه, وتأتي بأحكام جديدة كتحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير, هذه أحكام جاءت في السنة ولم تأتي في القرآن. من حرص أبي هريرة رضي الله عنه على العلم وعلى الحديث وعلى الخير سأل عن هذا السؤال العظيم, سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا السؤال العظيم, من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه ومن نفسه. شك من الراوي هل قال من قلبه ومن نفسه, وفيه دليل على أن أسعد الناس بالشفاعة يوم القيامة هم الموحدون, لأن الشفاعة إنما تكون للموحدين, أما الكفار ليس لهم نصيب من الشفاعة, كفار ومشركون لا نصيب لهم في الشفاعة يوم القيامة. قال الله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعي, قال من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة, وقال ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. أما الشفاعة العظمى هذه عامة في موقف القيامة, عامة لأهل الموقف مؤمنهم وكافرهم, يشفع فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم حتى يقضى بين العباد. ثم بعد ذلك عصاة الموحدين الذين استحقوا دخول النار, منهم من يعفو الله عنه ومنهم من يشفع فيه قبل أن يدخل, ومنهم من يدخل النار ثم يشفع فيه, فالشفاعة تكون الموحدين العصاة, أما من مات على الشرك فلا حيلة فيه, لأن من مات على الشرك والكفر فهو آيس من رحمة الله ولا نصيب له في الشفاعة. قال الله تعالى إن الله لا يغفر المشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء, فالشفاعة إنما هي للموحد, من مات على التوحيد والإيمان والإخلاص ولم يقع في عمله شرك لكن مات على كبائر لم يتب منها, مات على الزنا من غير توبة أو على السرقة أو على عقوق الوالدين أو على التعامل بالربا أو على أكل مال اليتيم أو على العدوان على الناس في دمائهم أو أموالهم أو أعراضهم أو مات على الغيبة والنميمة, هؤلاء عصاة لكن ما مات على الشرك, هؤلاء لهم أحوال، منهم من يعفو الله عنه ومنهم من لا يعفى عنه، وهم على خطر من عذاب القبر، وخطر على خطر من الأهوال التي تصيبهم والشدائد في يوم القيامة، وعلى خطر من دخول النار. منهم من يعفى عنه ومنهم من لا يعفى عنه. قد تواترت الأخبار الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يدخل النار جملة من أهل الكبائر، مصلون موحدون، ولا تأكل النار وجوههم، لكنهم ماتوا على كبائر أصروا عليها ولم يتوبوا منها، ولم يقع في عملهم شرك، ليسوا مشركين، موحدون، لكن ماتوا على كبائر معاصي ما تابوا منها، فيدخلون النار ويعذبون على حسب جرائمهم ومعاصيهم. منهم من يطول مكثه على حسب الأعمال، حتى إن بعض العصاة أخبر الله أنه يخلد كالقاتل، لكنه تخليد بمعنى المكث الطويل، تخليد مؤمد مؤقت له نهاية، ليس كخلود الكفار. قال الله تعالى في القاتل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، هذا خلود مؤقت مؤمد. أما الكافر فخلوده مؤبد، لما لا نهاية له، صلى الله عليه وسلم والعافية. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع فيهم 4 مرات، في كل مرة يحد الله له حدا ويخرجهم من النار، ويشفع كذلك بقية الأنبياء، والملائكة يشفعون، والشهداء يشفعون، والأفراط يشفعون، وسائر المؤمنين يشفعون، وتبقى بقية في النار من العصاة لا تنالهم الشفاعة، فيخرجهم رب العالمين برحمته، كما ثبت في الحديث الصحيحة، فيقول رب العالمين: شفعة الملائكة وشفع النبيون، ولم يبق إلا رحمة وأرحم الراحمين، فيخرج قوما من النار لم يعملوا خيرا قط، يعني زيادة على التوحيد والإيمان. وثبت أن العصاة يخرجون من النار ضبائر ضبائر قد انتحشوا وصاروا فحما، فيلقون في نهر الحياة، يصب عليهم من نهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حمل السيل، يعني البذرة، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. فإذا تكامل عصاة الموحدين، تكامل خروجهم من النار، ولم يبق في النار أحد من العصاة، ولم يبق فيه إلا الكفرة، أطبقت النار على الكفرة بجميع أصنافهم، نعوذ بالله، اليهود والنصارى والشيوعيين والوثنيين والمرتدين والمنافقين، كلهم تطبق عليهم النار، والمنافقون في الدرك الأسفل منها، نعوذ بالله. قال الله تعالى: إنها عليهم مؤصدة، مطبقة مغلقة. قال سبحانه: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخالدين منها ولهم عذاب مقيم. وقال سبحانه: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وقال سبحانه: لابثين فيها أحقابا. وقال سبحانه: كلما خبت زدناهم سعيرا. نسأل الله السلامة والعافية. فمن مات على الكفر والشرك الأكبر أو النفاق الأكبر أو الفسق الأكبر أو الظلم الأكبر لا حيلة فيه، هذا لا حيلة فيه، لا تناله الرحمة يوم القيامة. قال الله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. والمشرك ليس من المتقين، لا تناله الرحمة، نعوذ بالله. ولهذا في هذا الحديث الصحيح لما سأل أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وفيه أنه لا بد من النطق بالشهادة، قال: من قال لا إله إلا الله مع الإخلاص خالصا من قلبه أو من نفسه. فيه اشتراط الإخلاص، وأن من قال لا إله إلا الله لكن أشرك في العبادة لا تناله، لأن النبي اشترط الإخلاص خالصا من قلبه، والإخلاص ينافي الشرك. فإذا قال لا إله إلا الله ثم دعا غير الله، أو ذبح لغير الله، أو نذر لغير الله، أو طاف بغير بيت الله، أو فعل ناقضا من نواقض الإسلام، لم يكفر المشركين، أو لم يكفر اليهود أو النصارى أو الوثنيين، أو قال إنهم على حق، هذا ردة عن الإسلام، هذا شرك. أو شك في الله، أو في الكتب، أو في الرسل، أو في اليوم الآخر، أو في البعث، أو في الجنة، أو في النار، أو سب الله، أو سب الرسول، أو سب الإسلام، دين الإسلام، أو استهزأ بالله، أو بكتابه، أو برسوله، أو فعل أي ناقض من نواقض الإسلام، انتقضت عليه هذه الكلمة ولم يكن ولم يقلها عن إخلاص. لا بد من الإخلاص، ولهذا اشترط النبي صلى الله عليه وسلم الإخلاص، فقال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبها ومن نفسه. والإخلاص إخلاص التوحيد معناه هو أن يكون التوحيد خالصا لله، لا يقع ولا يقع في عمل العبد شرك. فإن وقع في عمل العبد شرك فإن تنتقض هذه الكلمة. وفي دليل على أنه ليس المراد من الكلمة التلفظ فقط، بل التلفظ والمعنى، والمعنى والاعتقاد والالتزام بمدلولها وبمقتضاها. وهذا فيه بيان ضلال من ضل، بيان ضلال كثير من الناس الذين يظنون أنه يكفي مجرد النطق بكلمة التوحيد أو بالشهادتين، يقول لا إله إلا الله، يقول من قال لا إله إلا الله، يظن أن من قال لا إله إلا الله ومن قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أن هذا يكفي ولو كان يعمل الشرك. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم اشترط الإخلاص، كما في الحديث الآخر من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. لا بد من الكفر بما يعبد من دون الله، لا بد من الإخلاص، لا بد من العمل بمقتضى هذه الكلمة، ولا يقع في عمل العبد شرك. في الحديث الآخر من قال لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه، وفي لفظ من قال لا إله إلا الله غير شاك لم يحجب عن النار، وفي الحديث الآخر من قال لا إله إلا الله وهو يعلم أن لا إله إلا الله، يعني يتيقن. فلا بد من اليقين فيه المنافي للشك والريب. كلمة التوحيد لا بد أن يقولها عن يقين، ولا بد أن يقولها عن إخلاص منافي للشرك، ولا بد أن يقولها عن صدق مانع من النفاق، وإلا فلا تنفع. ولا حديث يضم بعضها إلى بعض، النصوص يضم بعضها إلى بعض. هذا الحديث فيه اشتراط الإخلاص، والحديث الثاني فيه اشتراط اليقين وعدم الشك والريب. وهذا الحديث فيه دليل على أنه لا بد من النطق بها مع الإخلاص، ولا بد من العلم بمعناها وأنها مشتملة على النفي والإثبات. نعم نعم نعم. لا، الشفاعة لا تكون إلا للموحدين، لكن هناك شفاعة خاصة لأبي طالب، خاصة بأبي طالب وخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، شفاعة تخفيف. شفاعة تخفيف لا إخراج من النار. ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقيل له إن أبا طالب يحوطك ويحميك فهل نفعته؟ قال نعم، وجدته في غمرات من النار فأخرجته إلى ضحراح منها يغلي دماغه. وفي لفظ إن أهون أهل النار عذابا أبو طالب، وإن في نعليه أو في أخمصيه جبرتان يغلي منهما دماغه. فهذه شفاعة التخفيف لما خف كفره بحماية للنبي صلى الله عليه وسلم وذوده عنه، شفع له النبي شفاعة خاصة، شفاعة التخفيف، خفف عنه العذاب ولا يخرج من النار. وفي الحديث الآخر أن أهون الناس عذابا أبو طالب، وإن عليه نعلي من نار يغلي منهما دماغه، وهو يظن أنه أشد أهل النار لشدة ما يرى، وهو أهونهم صلى الله عليه وسلم والعافية. هذه شفاعة خاصة، شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وخاصة بأبي طالب. نعم شيء ما أذكر شيء في هذا. نعم ولهذا كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
وأصحاب البدع.
نعم
أصحاب البدع، البدع مبتدعة،
إذا كانت البدعة توصل إلى الكفر فهو من الكفار، وإن كانت لا تصل إلى الكفر فحكم حكم العصاة، حكمه حكم أهل الكبائر. إن كانت البدعة لا توصل إلى الكفر ولا يخرج عن دائرة الإسلام فحكم البدعة، وإن كانت أشد حكمه حكم الكبيرة. فالكبيرة سواء كانت كبيرة بدعية أو كبيرة عملية، كبيرة البدعية في الاعتقاد أو في القول، والكبيرة العملية في العمل، كبيرة العملية مثل الزنا والسرقة وشرب الخمر والبدعية مثل البدعة من عقيدة الخوارج، عقيدة المعتزلة، عقيدة المرجئة، عقيدة الشيعة. إذا كانت هذه البدعة لا توصل إلى الكفر. عقيدة القدرية، نعم، لأن هذه البدع بعضها يوصل إلى الكفر وبعضها لا يوصل. نعم، لا ما أذكر شيء فيها، هذا خاصة فيها أبي طالب. نعم، ظهر كلام كثير من العلماء أن هذه الفرقة، وظاهر الحديث أن هذه الفرق متوعدون بالنار، متوعدون بالنار، وأنهم عصاة، يعني ليسوا كفارا. ولهذا قال العلماء إن الجهمية، قال بعض العلماء إن الجهمية كفار، ليسوا من 72 فرقة، يعني خارجون عنها. فدل على أن 72 فرقة من فرق الأمة، عصاة ومبتدعون متوعدون بالنار، ليسوا كفارا. ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، يعني متوعدون بالنار. وقالوا إن الجهمية، قال بعض العلماء إن الجهمية خارجون من 72 فرقة لأنهم كفار، وبعضهم قال إنه يدخل فيهم الكفار، لكن ظاهر الحديث أنهم أن هؤلاء الفرق ليسوا كفارا. نعم، متوعدون بالنار، لكن الفرقة الناجية هم أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة هم الذين هم الفرقة الناجية، هم الطائفة المنصورة، وما عداهم متوعدون بالنار. نعم نعم، وكذلك الخوارج، وكذلك الخوارج من العلماء من كفرهم، ومن العلماء من بدعهم، لأنهم متأولون. جمهور على أنهم على أن الخوارج مبتدعة، لأن عصاة، لأنهم متأولون. ولما سئل عنهم علي رضي الله عنه هل هم كفار، قال من الكفر فروا. والقول الثاني أنه كفار، وهي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، واستدلوا بالحديث التي الكثيرة التي فيها ظاهرها أنهم كفار، كقوله صلى الله عليه وسلم يمرقون من الإسلام كما يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وفي لفظ يمرقون من الدين ثم لا يعودون إليه، وفي لفظ لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، شبههم بعدهم قوم كفار. وهذه الحديث ظاهرة في كفرهم، لكن الجمهور على أنهم مبتدعة لأنهم متأولون، ومثلهم معتزلة كذلك. نعم.
باب كيف يقبض العلم. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتب، فإني خفت دروس العلم. باب كيف يقبض العلم.
نعم.
وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتب، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
ولا
تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا من نصح عمر بن عبد العزيز رحمه الله، هو خليفة الراشد، كتب إلى أبي بكر بن حزم: انظر ما كان من حديث رسول الله فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء. هذا من نصحه رضي الله عنه رحمه الله، رضي الله عنه ورحمه، أمر بكتابة العلم خوفا من أن يضيع. هنا قال خفت دروس العلم وذهاب العلماء، فإذا ذهب العلماء اندرس العلم. نعم.
ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولتبشوا العلم، ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم.
إيش؟ ولتفشوا العلم. نعم.
ولتفشوا العلم، ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. حدثنا العلاء بن عبد
الله. نعم. وهذا فيه أيضا حث على العلماء في أن يعقدوا مجالس للعلم، ويعلم الناس، ويبلغ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى يفشو العلم وينتشر، حتى يبلغ العالم ما أخذ عليه من الميثاق أن يعلم. ولهذا قال أمر عمر بن عبد العزيز رحمه الله أن تعقد المجالس حتى يفشو العلم ويتعلم من لا يعلم. قال فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا، إذا كان سرا ضاع العلم، وهذا لا يكون سرا إلا إذا كان بين العالم وبين نفسه، يكون سرا يهلك يضيع العلم، لكن إذا أفشاه وعقد المجالس وعلم وسئل وأفتى انتشر العلم وتعلم من لا يتعلم، تعلم من لا يعلم، استفاد الناس وبلغ العالم ما علمه الله وخرج من العهدة. نعم.
حدثنا العلاء بن عبد الجبار قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار بذلك، يعني حديث عمر بن عبد العزيز إلى قوله ذهب العلماء. حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال الفربري حدثنا عباس قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن هشام نحوه.
وهذا فيه بشرى من النبي صلى الله عليه وسلم بأن العلم لا يقبض انتزاعا من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بموت العلماء. فيه الحث على أخذ العلم من العلماء قبل وفاته، لأن العلم إنما يقبض بقبض العلماء بموت العلماء، وهذا هو الغالب. وإن كان قد يفوت العالم شيئا من العلم بغفلته وإعراضه ونسيانه، لكنه لا يقبض من صدور الرجال، وإنما يقبض موت العلماء. يموت العالم بعد العالم تلو العالم، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، لأن الناس لا بد لهم من رؤساء يرجعون إليهم في الأحكام وفي الفتيا. فإذا قبض العلماء العارفون بالله واحدا بعد واحد ولم يبقى عالم، لا بد أن يتخذ الناس رؤوسا، فلا يجدون عالما فيتخذون رؤوسا جهالا. فإذا كان هذا الرؤوس جهال وتصدروا للناس لا بد أن يسألوا، وإذا سئلوا لا بد أن يفتوا، فإذا سئلوا أفتوا بالجهل أفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا فيه الحث على تعلم العلم وأخذ العلم من أفواه العلماء قبل وفاتهم وقبل أن يقبضوا، فإن العلم إنما يقبض بقبض العلماء، ولا يقبضه الله ينتزعه من صدر الرجال انتزاعا. هذه بشرى من النبي صلى الله عليه وسلم بأن العلم لا يقبض من صدر الرجال، وإنما يقبض بموت العلماء. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء وفي موت العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الناس في كل زمان وفي كل مكان لا بد لهم من رؤساء من علماء يرجعون إليهم في الفتيا وفي العلم وفي السؤال في الأحكام وفي القضاء. فإذا ذهب العلماء وقبض العلماء لا بد أن يتصدر الناس من يفتيهم ومن يعلمهم ومن يقضي لهم، فيتصدر الجهال. فإذا تصدر الجهال سئلوا فأفتوا بغير علم أفتوا بالجهل فضلوا بأنفسهم وأضلوا غيرهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا فيه الحظ على تعلم العلم، وفيه التحذير من الإفتاء بغير علم الإفتاء بغير جهل بالجهل، وأن الإنسان ليس له أن يفتي وليس له أن يتكلم بما لا يعلم. نعم. لأنه إذا تكلم بغير علم ضل بنفسه وأضل غيره. فكان عليه إثمه وإثم غيره، وزره ووزر من أفتاه بالجهل. نعم.
باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم؟ حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثني ابن الأصبهاني قال سمعت أبا صالح ذكوان يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قالت النساء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثني ابن الأصبهاني قال سمعت أبا صالح ذكوان يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك فوعدهن يوما لرقيهن فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن فكان فيما قال لهن ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار فقالت امرأة واثنين فقال واثنين.
وهذا فيه أنه لا بأس أن يجعل للنساء يوما على حدة يأتي فيهن إليهن العالم ويحدثهن ويعظهن ويرشدهن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي فضل نساء الصحابيات رضي الله عنهن وأرضهن وحرصهن على العلم، فإنهن قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله غلبنا عليك الرجال، وفي لفظ غلبنا على حديثك الرجال، فاجعل لنا من نفسك يوما، فجعل لهن النبي صلى الله عليه وسلم يوما وعدهن، فجاء إليهن في هذا اليوم الذي حدده فوعظهن وأمرهن عليه الصلاة والسلام، وكان فيما قال لهن من وعظه وما منكن من امرأة تقدم ثلاثة من الولد إلا كانوا لها حجابا من النار فقالت امرأة واثنين قال واثنين. وهذا فيه بشرى لمن مات له ثلاثة من الولد أو اثنان، وأن هذا من أسباب دخول الجنة ومن أسباب السلامة من النار والنجاة منها. وجاء تقييد في رواية أخرى التقييد بأن هؤلاء الأولاد لم يبلغوا الحنث، يعني لم يبلغوا، فإذا مات الإنسان اثنان أو ثلاثة لم يبلغوا الحنث فهذا من أسباب دخول الجنة ومن أسباب النجاة من النار. وهذا مقيد بالنصوص الأخرى، يعني مع الإيمان بالله ورسوله، ومقيد أيضا باجتناب الكبائر. يقول الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فإذا وهذا ليس خاصا بالمرأة بل أيضا للرجل، الرجل إذا مات له اثنان أو المرأة مات لها اثنان لم يبلغ الحنث هذا من أسباب السلامة من النار ومن أسباب دخول الجنة مع الشروط الأخرى. لا بد أن يكون مؤمن بالله ورسوله، فإذا كان كافر ليس له هذا الوعد، ما ينال الكافر، لأن الكافر لا يدخل الجنة، الجنة عليه حرام. لا بد يكون مؤمن بالله ورسوله، ولا بد أن يكون ملتزم بأداء الفرائض والتي على المحارم. فإن كان يزني أو يسرق أو يشرب الخمر أو يتعامل بالربا أو يغتاب الناس أو ينم عليهم فهذا متوعد بالوعيد الشديد، متوعد بالنار، فلا بد أن يجتنب الكبائر. فإذا اجتنب الكبائر وأدى الفرائض ثم قدم اثنين فهذا من أسباب دخول الجنة، يرجى له هذا الوعد الكريم. وفي لفظ أن النبي قال هذا للرجال، يخاطب الرجال، وهو خطابه عليه الصلاة والسلام خطابه للأمة كلها، أنه قال ما منكم من أحد يقدم ثلاثة إلا كانوا له حجاب من النار، قالوا واثنين يا رسول، قال واثنين، قالوا ثم لم نسأله عن الواحد. لكن أيضا جاء ما يدل على أن أن من مات له صفي من أهل الدنيا واحتسب أنه موعود بالجنة. جاء في الحديث الآخر: ما لعبدي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. هذا فيه حتى الواحد إذا مات له صفي يعني محب، كان يموت له ابن أو أخ أو ولد أو والد أو زوجة، يموت لها زوج صفي محب لها أو زوجة واحتسب، فله هذا الأجر العظيم. هذه بشرى أيضا لمن مات له صفي حتى الواحد. نعم.
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن ذكوان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وعن عبد الرحمن بن الأصبهاني قال سمعت أبا حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ثلاثة لم يبلغوا الحنث.
هذا فيه التقييد، ثلاثة لم يبلغوا الحنث، هذا القيد، هذا يقيد به الحديث السابق. والحنث معناها الإثم، الحنث هو الإثم، والمعنى أنهم لم يبلغوا السن الذي يكتب عليهم فيهم الإثم. والسن الذي يكتب عليهم فيهم الإثم هو البلوغ، والبلوغ يحصل في واحدة من العلامات التي جاءت النصوص بها، وهي الاحتلام وإنزال المني في اليقظة أو في النوم، الذكر أو الأنثى. إذا احتلم الصبي أو الصبية في النوم وخرج من أو في اليقظة خرج منه مني، هذا يعتبر بان، ولو كان بال 12 سنة أو بالعشر سنوات. الاحتلام وإنزال المني بالاحتلام في النوم أو في اليقظة هذا يعتبر من البلوغ، يعتبر بالغ ويكون مكلف. فإذا مات فله جنة وله نار. إذا احتلم أنزل المني في اليقظة أو في النوم ولو كان بالعشر سنوات أو بالثنتي عشر سنة. الثانية، العلامة الثانية، إنبات الشعر الخشن حول الفرج. فإذا أنبت شعرا خشنا حول الفرج ذكرا كان أو أنثى فإنه يعتبر بالغ، ولو ما بلغ 15 سنة، ولو كان ابن 12 سنة كما في قصة بني قريظة، أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم فيهم سعد بن معاذ، فحكم فيهم بأن تقتل المقاتلة وتسبى الذرية والنساء. فكان من شك فيه من الذراري هل هو بالغ أو غير بالغ يكشف عن مؤتزر، فإذا وجد أنبت شعرا خشن قتل يكون من الرجال، وإذا لم ينبت ترك يكون من الذرية. محمد بن كعب القرظي كان ممن لم ينبت فترك. العلامة الثالثة بلوغ 15 سنة. إذا لم توجد واحدة من العلامتين السابقتين، لا احتلال لا إنزال مني ولا شعر خشن، وبلغ 15 سنة فإنه يعتبر بالغ، بلغ تكليف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز بعض صغار الصحابة لما بلغ 15 سنة ولم يجزه قبل ذلك. وتزيد الأنثى علامة رابعة وهي الحيض، إذا حاضت الأنثى تعتبر بالغ ولو كانت من 9 سنين، قد تحيض من 9 سنين وإن كان قليل، ولهذا قالت يقول العلماء لا حيض قبل 9 سنين، فقد تحيض الأنثى ولها 9 سنوات، فإذا حاضت خرج منها الدم، فهذا من علامات البلوغ الخاصة بها. تكون العلامات البلوغ 4 بالنسبة للأنثى و3 بالنسبة للذكر: إنزال المني يقظة أو مناما، هذا للذكر والأنثى، بلوغ الشعر الخشن، ظهور الشعر الخشن حول الفرج للأنثى والذكر، بلوغ 15 سنة للأنثى والذكر. والأنثى لها علامة رابعة خاصة وهي خروج الحيض، خروج دم الحيض. نعم نعم. الحمل من باب أولى، لأن الحمل يسبقه الإنزال قبل ذلك، ما في حمل إلا بإنزال المريء. لأن الولد يخلق من ماء الرجل وماء المرأة، يخرج من بين الصلب والصلب والترائب، يكون المني سابق على الحمل، خروج المني سابق على الحمل.
لكن عفى الله عنك، كيف يجمع بين حديث مال عبد المؤمن إذا قبض الصبية وبين حديث لم يبلغ الحين؟ هل يقال إن هذا حجابا وهذا أعظم أجر؟
كيف؟
حديث مال عبد المؤمن إذا قبض صفية من أهل الدنيا،
ما في منافعة. صفي قد يكون كبير ولو كان كبير، المهم صفيه سواء كان كبير، هذا ليس خاصا بالصغير، حديث هذا من عبد الصفي ليس خاصا بالصغير، نعم إذا قبض صفية كان كبيرا أو صغيرا، هذا ما هو خاص بالصغير، هذا خاص بالصفي، الصفي سواء كان صغيرا أو كبيرا، حتى ولو كان كبير، الصفي يعني المحب، محب الخاف، ولو كان كبيرا، يعني هذا ما يقيد ببلوغ الحنث، بلوغ الحنث في تقديم الصغار فقط.
لكن يقال هذا أعظم أجر.
نعم.
يعني إذا مات له صغير هل يكون أجره أعظم إذا صبر؟
كلاهما موعود، كلاهما له الوعد، هذا موعود وهذا موعود.
باب من سمع شيئا فراجع حتى يعرفه. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا نافع بن عمر.
باب من
سمع شيئا فراجع حتى يعرفه. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا نافع بن عمر قال حدثني ابن أبي مليكة أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حوسب عذب. قالت عائشة رضي الله عنها فقلت أوليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قالت فقال إنما ذلك العرض،
إنما ذلك خطاب لعائشة، إنما ذلك العرض.
فقال إنما ذلك العرض ولكن من نوقش الحساب يهلك.
وهذا فيه فضل عائشة رضي الله عنها وفقها أنها لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا رجعت فيه، ولهذا كانت عائشة رضي الله عنها أفقه النساء، من أفقه النساء، أفقه امرأة هي عائشة رضي الله عنها، لأنها حريصة على العلم، سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم علما كثيرا، وبعد ذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تسأل أيضا الصحابة، ولهذا صارت مرجع في العلم للنساء والرجال يسألونها رضي الله عنها. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نوقش الحساب عذب، استشكلت عائشة رضي الله عنها ذلك، وأشكل عليها قول الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من نوقش الحساب عذب. قالت يا رسول الله إن الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا، يعني أن هذا هو المؤمن، المؤمن يحاسب حسابا يسيرا يوم القيامة، والنبي قال من نوقش الحساب عذب، فكيف ذلك؟ يعني كيف الجمع بين الآية والحديث؟ فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تعارض بينهما، وأن المراد بالحساب في الآية العرض، والذي يعذب أنه هو الذي يناقش الحساب، فمن حوسب بمعنى أنه تعرض عليه ذنوبه ولا يناقش، هذا لا يهلك، لكن من عرض عليه ذنوبه ونوقش هلك. فالآية ليس فيها نقاش، والحديث فيه النقاش، ولهذا لما قال من نوقش الحساب عذب، قالت عائشة يا رسول الله إن الله يقول فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، يعني هذا المؤمن يحاسب، فكيف الجمع بينهما؟ فقال إنما ذلك العرض، يعني الحساب الذي في الآية المراد به العرض، وفي الحديث والمراد بالحديث الذي يعذب هو الذي يناقش، فلم يكن هناك تعارض، وهذا من فقهها رضي الله عنها، لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه، ولهذا حصلت على علم كثير، وفي دليل على أن الصحابة يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأشياء التي تشكل عليهم عائشة رضي الله عنها, وأن هذا ليس من المنهي عنه, كل إنسان يسأل عما أشكل عليه حتى يستفيد الاسترشاد, والفائدة ليس منهيا عنه, وإنما نهي عنه الأسئلة التي فيها تعنت والأسئلة التي فيها إحراج وإعنات المسؤول وإيقاع في الحرج والغلط, أو الأسئلة عن الأشياء التي لم تقع. أو الأسئلة التي يقصد منها صاحبها الرياء, هذه هي المنهي عنها ما جاء عنه. أو الأشياء التي تكون سببا في نزول ما يكون فيه حرج على المؤمنين, كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم. فالأسئلة التي أسئلة التعنت أو التعجيز أو الأسئلة عن الأشياء التي لم تقع أو الأسئلة التي فيها إيذاء للمسؤول, هذه هي المنهي عنها. أما سؤال الاسترشاد والاستفادة فلا بأس به. نعم.
باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب.
باب
يبلغ العلم الشاهد الغائب.
نعم.
قال ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليث قال حدثني
باب يبلغ العلم الشاهد الغائب. نعم.
قال ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليث قال حدثني سعيد عن أبي شريح أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة إذن لي أيها الأمير وحدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح ما قال عمرو قال أنا أعلم منك يا أبا شريح لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة.
وهذا فيه أنه ينبغي للحاضر أن يبلغ الغائب, يبلغ الشاهد الغائب, ينبغي للحاضر الذي يحضر مجالس الذكر ومجالس العلم أن يبلغ ما يستفيده ما استفاده هو من العلم إلى من لم يحضر من أهله وأولاده وجيرانه وأقاربه, يقول سمعت كذا وكذا واستفدت كذا وكذا من الفوائد العلمية, ليبلغ العلم الشاهد الغائب. وفي هذا الحديث في هذه القصة أن أبا شريح الصحابي الجليل رضي الله عنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة, عمرو بن سعيد هذا أمير كان أميرا على المدينة من قبل يزيد بن معاوية وكان يقاتل عبد الله بن الزبير في مكة. عبد الله بن الزبير بايع له أهل الحجاز على مكة, أهل مكة والمدينة والطائف بايعوا عبد الله بن الزبير بعد موت معاوية أو بعد قبل بعد ذلك. فلما تولى يزيد بن معاوية وكان أميره على المدينة عمرو بن سعيد عهد إليه بأن يقاتل عبد الله بن الزبير, فكان يبعث البعوث يعني يجهز الجيوش إلى مكة لقتال عبد الله بن الزبير. فأبو شريح رضي الله عنه بلغ عمرو بن سعيد وخاطبه خطاب فيه أدب وقال إذن لي أيها الأمير. استئذان هذا من باب هذا من حسن الأدب ومن تلطف في خطاب الأمراء. قال إذن لي أيها الأمير وحدثك حديثا. فهذا الحديث فيه أن أبا شريح رضي الله عنه بلغ ما عنده من العلم ونصح هذا الأمير هو عمرو بن سعيد وهو أمير المدينة من قبل يزيد بن معاوية لما كان يجهز الجيوش ويبعثها إلى مكة لقتال عبد الله بن الزبير. بين له أنه لا يجوز القتال في الحرم وقال لها إذن لي أيها الأمير، خاطبه بخطاب فيه لطف، قال إذن لي أيها الأمير استأذن أحدثك حديثا سمعته أذناي ووعاه قلبي وبصرت به عيناي حين رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يحدث به، يعني أنه متأكد سمعه بأذنه ووعاه قلبه ورأى النبي صلى الله عليه وسلم حين يحدث بهذا الحديث. قال إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس، وفي اللفظ الآخر إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يحل لأحد أن يسفك فيه دما ولا أن يعضد فيه شجرة. وفي الحديث الآخر ولا تلتقط لقطته إلا لمنشد. فالله تعالى حرم القتال في الحرم وحرم قطع الشجر، وفي اللفظ الآخر لا يحل لأحد أن يسفك فيها دما ولا أن يعضد شجرة ولا أن يلتقط لقطة إلا لمنشد. وكذلك أيضا لا يحل لأحد أن يصيد فيها صيدا. فالحديث له روايات، لكن هذا الحديث فيه اقتصار على تحريم سفك الدم وقطع الشجر. قال فإن أحد ترخص فيه بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أحلت لي ساعة من النهار. وفي اللفظ الآخر فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. المعنى أن الله أن مكة حرام لا يجوز أن يسفك فيها الدم، ولكن أحلت للنبي صلى الله عليه وسلم ساعة من النهار، يعني جزءا من الزمن، وهو يوم الفتح من طلوع الشمس إلى آخر النهار ومن ارتفاعها إلى آخر النهار، ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ترخص أحد بقتال رسول الله فقولوا إن الله أحلها لرسوله ولم يحلها لكم، ألا ليبلغ الشاهد الغائب. والمعنى أن يقول أبو سعيد إني بلغتك يعني. فقيل لأبي شريح ما قال لك عمرو بن سعيد، ماذا قال لك؟ قال لا يعيد عاصيا. وفي لفظ أنه قال أنا أعلم منك يا أبا شريح، أنا أعلم منك بذلك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة أو بخربة. يعني يقول إن هذا رد قبيح من عمرو بن سعيد الصحابي الجليل، رد عليه ردا قبيحا. كان الواجب عليه أن يقول سمعا وطاعة لله ولرسوله، لكنه رد عليه وقال أنا أعلم بهذا الحديث منك يا أبا شريح، الحرم لا يعيد عاصيا، العاصي لا يمنعه الحرم، ولا فارا بدم الذي عليه دم ويفر إلى الحرم يقام عليه القصاص ولا يمنعه الحرم، والحرم لا يعيد العاصي، العاصي والفار بالدم لا يعيده الحرم، ولا فر بخربة يعني بسرقة أو بخربة يعني بجناية. وهذا تشدق من عمرو بن سعيد، فإن عبد الله بن زبير ارتكب شيئا من هذه المعاصي، ارتكب شيئا من هذه الجرائم، فليس له أن يقاتل وليس له أن يبعث البعوث، لكن هذا رد سيء من عمرو بن سعيد، وكان الواجب عليه أن يمتثل أمر الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول سمعنا وأطعنا، بدلا من أن يقول أنا أعلم منك بذلك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة، لأن عبد الله بن الزبير ما فعل شيئا من هذه الجرائم حتى يقول مثل هذا عمرو بن سعيد. والشاهد من الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغ الشاهد الغائب، أخذ منه الإمام البخاري رحمه الله أن العلم ينبغي أن يبلغه الحاضر، الشاهد ينبغي أن يبلغه من لم يحضر، ينبغي لمن حضر العلم وشهد واستفاد أن يبلغ الغائب الذي لم يحضر ولم يشهد. نعم.
حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة رضي الله عنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن دماءكم وأموالكم قال محمد وأحسبوا قال وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وكان محمد يقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك أهلا ألا هل بلغت مرتين.
وهذا الذي حسب محمد، هذا المراد محمد بن سيرين، هذا الذي حسبه جاء في الأحاديث الأخرى، وقول عز وجل كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، وكذلك أيضا جاء في هذا الحديث ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، وهذا في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم الناس في حجة الوداع في عرفة، قال ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، ثم قال ألا ليبلغ الشاهد الغائب ألا هل بلغت، قالوا نعم، قال اللهم اشهد. وهذا هو الشاهد، الشاهد التبليغ، الأمر بالتبليغ، وأنه ينبغي للشاهد أن يبلغ العلم الذي فهمه وحفظه لمن لم يحضر، فمن حضر يبلغ من لم يحضر. نعم.
باب إثم من كذب عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يا بركة. نعم نعم، المدينة كذلك، لكن حرم المدينة أخف من الحرم المكي، حرم المكي فيه الجزاء في الصيد، إذا صاد فعليه الجزاء، وكذا في قطع الشجر قال بعض العلماء إن فيه جزاء، أما مكة أم المدينة فإنه يحرم وليس فيه جزاء، تحريم الحرم في مكة أغلظ. نعم نعم، المنتحر يعني قاتل نفسه، القاتل مرتكب الكبيرة من كبائر الذنوب، إذا لم يستحله فهو عاصي، إذا استحل قتل نفسه هذا، إذا استحل أمر معلوم الدين بالضرورة، إذا استحل الزنا أو استحل الخمر أو استحل الربا أو استحل قتل الناس أو استحل قتل نفسه كفر، أما إذا قتل نفسه ولم يستحله ويعلم أنه عاصي لكن بسبب جزعه وعدم صبره وتحمله فهو عاصي مرتكب الكبيرة تحت مشيئة الله، كغيره من الذنوب، نعم لا يكفر إلا إذا استحل، عاصي مؤمن عاصي ضعيف الإيمان مثل من قتل غيره، من قتل نفسه مثل من قتل غيره، إذا استحله كفر، وإن لم يستحله إنما قتل طاعة الهوى والشيطان ويعلم أنه حرام ويعتقد أن قتل النفس حرام قتل غير حرام هذا يكون عاصي ضعيف الإيمان مرتكب لكبيرة، هذا قاعدة فيكم في جميع المحرمات المعلومة من الدين بالضرورة، إذا استحلها الإنسان كفر، وإن لم يستحلها فهو عاصي مؤمن ضعيف الإيمان، شخص زنى ويعلم أن الزنا حرام هذا عاصي مؤمن ما يكفر، لكن إذا استحل الزنا وقال الزنا حلال اعتقد أن الزنا حلال كفر. شخص تعامل بالربا ويعلم أن الربا حرام لكن غلب حب المال والطمع هذا يكون عاصي، لكن إذا قال الربا حلال كفر. شخص مثلا يشرب الخمر ويعلم أن الخمر حرام لكن غلبه حب المعصية هذا عاصي، مؤمن مؤمن عاصي ضعيف الإيمان، لكن إذا قال الخمر حلال كفر فرد على الإسلام. كذلك شخص قتل شخصا بغير حق إذا كان يعتقد أنه حلال استحل كفر، وإذا كان يعتقد أنه حرام لكن طاعة للهوى والشيطان لا يكفر. كذلك قتل نفسه، كان قتل نفسه يعتقد أنه لا يجوز قتل النفس لكن غلبه الجزع، غلبه ما يجد ولم يصبر، هذا ضعيف الإيمان. أما إذا رأى أن حلال وأن قتل النفس حلال كفر، صلى الله العافية يكون كفر ولده. نعم.
وإن كان يدعو إليها ويسهل أمرها
يدعو إلى إيش؟
كبيرة
زينة مثلا. المهم يكون أشد، يكون إثمه أشد، يكون إثمه أشد وأعظم إذا لم يستحلها. لا يكفر إلا إذا استحلها. نعم. إذا ها لا الاعتقاد، إذا اعتقد، إذا كان يعتقد. المهم الاعتقاد، ما إذا كان يعتقد في نفسه أن الزنا حلال كفر، وإذا كان لا يعتقد حلة يكون عاصي. نعم. إذا إيش نعم كل المؤمن يترحم عليه ما دام مؤمن يترحم عليه، يستغفر يدعى له ويستغفر إلى الكافر، الكافر لا يدعى له. قال الله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. علل القيام على قبره والدعاء له والاستغفار بالكفر، فالكافر لا يدعى له ولا يترحم عليه، والمؤمن يدعى له ويترحم عليه ولو كان عاصي. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم.
حدثنا علي بن جعد قال أخبرنا شعبة قال أخبرني منصور قال سمعت ربعي بن حراش يقول سمعت علي رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي فليلج النار.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وعلى ما بعد. وهذا الحديث فيه وعيد شديد لمن كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، يدل على أنه من الكبائر، فمن كذب على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه موعود بالنار. ولهذا قال النبي من كذب علي متعمدا فليلج النار، وفي اللفظ الآخر فليتبوأ مقعده من النار. والحديث الآخر إن كذبا علي ليس ككذبا على غيره، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فيه التقييد بأنه متعمد، إذا كذب متعمد فعليه هذا الوعيد الشديد، يكون مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. وهذا هو الصواب الذي عليه جمهور العلماء أنه مرتكب لكبيرة. قال بعض العلماء إنه يكفر إذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم كفر، لأن كذبا على النبي صلى الله عليه وسلم ليس ككذب على غيره، لأن بسببه يزيد في الشريعة ما ليس منها أو ينقص منها، يدخل في الشريعة ما ليس منها. قوله من كذب علي ليس لها مفهوم، فإنه لا يتصور أن يكذب له، كما اغتر بقوم من الجهلة ومن الزهاد، بعض الزهاد الذين وضعوا بعض الحديث في الرقائق والزهد، وقالوا إننا لم نكذب عليه وإنما كذبنا له لتأييد شريعته. هذا باطل. بعض العباد وبعض الزهاد بعضهم وضع حديث مطول في بعد كل سورة، من قرأ نوح بن أبي مريم وضع حديث في سور القرآن بعد كل سورة حديث، من قرأ سورة البقرة فله كذا وكذا من الأجر، من قرأ سورة آل عمران فله كذا وكذا. فلما قيل له هذه الحديث التي هل بلغتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل رويت عن رسول الله؟ قال لا، إنما رأينا الناس انصرفوا إلى فقه أبي حنيفة ومغازي بن إسحاق فأردنا أن نصرفهم إلى القرآن. قال بعضهم لما قيل له قال وضعناها لنرقق بها قلوب العامة. هذا باطل، فالكذب كله حرام، وليس هناك كذب له وكذب عليه، كله كذب عليه. فقولوا كذب علي ليس لها مفهوم، هذا يفيد الوعيد الشديد على من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يدل على أنها من الكبائر. قال بعض العلماء يكفر، لكن الذي عليه جمهور العلماء أنه مرتكب كبيرة إلا إذا استحل، يستحل الكذب، لأن أمر معلوم من الدين بالضرورة وتحريمه، يستحل كفر، من يستحل أمر معلوم من الدين بالضرورة كفر، نعوذ بالله. ومناسبة هذا الباب لكتاب العلم أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم مضاد ومنافي ومناقض لإبلاغ العلم. فالعلم هو التبليغ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، تبليغ لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، والكذب عليه منافي ومناقض ومضاد لتبليغ العلم. نعم نعم نعم، كبيرا من كبائر الذنوب على جمهور العلماء، إلا إذا استحل الكذب، إذا استحل رأى أنه حلال، اعتقد أنه حلال، حلال، كما لو استحل الزنا أو استحل الخمر أو استحل الربا، بس أمر معلوم من الدين بالضرورة، هذا يكفر، نعوذ بالله، يكفر باستحلاله. نعم.
حدثنا أبو الوريد قال حدثنا،
لكن الغالب أنه يكون متأول، يكون متأول مثل بعض الزحات يقول وضع الله يرقب بقلوب العامة من باب التأويل له شبهة. نعم.
حدثنا أبو الوريد قال حدثنا شعبة عن جامع بن شداد عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال قلت للزبير رضي الله عنه إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان، قال أما إني لم أفارق، ولكن سمعته يقول من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار.
فيه هذا فيه التوقي والحذر من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول انه لا يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خشيه ان يقع في شيء لم يتاكد منه، وهي انه ينبغي الانسان ان يتوقع وان يحذر من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ويتثبت، فلا يقول الا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.